والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
هذا الوقت وقت فتن، والفتن تتتابع، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما أخرجه البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وإننا جميعا نلحظ هذه الفتن، نراها ونقرأها ونسمعها، لا في مجتمعنا فحسب، بل في الدنيا كلها. وهذا مصداق نبوة، أو هذا واحد من أدلة مصداق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن علماء المعتقد يقولون إن تحقق ما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم دليل واحد من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. والفتن على قسمين: فتن شهوات وفتن شبهات. وفتن الشهوات هي ما يقترفه العبد من الآثام بجارحة اليد أو بجارحة العين أو بجارحة الأذن وما شاكل ذلك. أما الفتنة العظيمة فهي فتنة الشبهات، وهي مرض القلب وداء القلب. وقد أكثر الله جل وعلا في القرآن الكريم، وأكثر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته المكرمة، عن التحذير والترهيب من الوقوع في هذه الفتن. وفي المقابل بيّن الله وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم المخرج لمن واقعها أو كاد أن يواقعها. وقبل ذلك كله لا بد أن نعرف أمرا هو من المسلمات القطعية التي لا يتنازع فيها اثنان من أهل الديانة، ذلك الأمر أن الشريعة كاملة شمولية صالحة لكل زمان ومكان، مهما تغيرت أحوال الناس وتباعدت أقطارهم وأمصارهم واختلفت ألسنتهم وألوانهم. وهذا من عظمة هذه الشريعة. القوانين الوضعية نسمع ونقرأ تقديم مادة وتعديل مادة وزيادة مادة وحذف مادة وهكذا، لأن عقول البشر قاصرة، تستحسن أمرا اليوم وتستقبحه غدا. أما الشريعة فحاشا وكلا ولا لعل، لأنها تنزيل من حكيم حميد، كتاب أنزله الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولهذا قال ربنا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأن طبيعة البشر مهما بلغوا في الذكاء والفطنة إلا أن النقص يعتريهم. أما النصوص الشرعية فهي صالحة منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الساعة، بل إلى قيام الساعة. إذا علم هذا فإن من بحث عن مخرج لأي فتنة دقت أو عظمت، بحث عن مخرج لها من غير نصوص الشريعة، فلا شك أنه يجني على نفسه، بل هو واقع في فتنة أكبر مما يبحث عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم، أو عفوا في كتاب النبوات، يقول ما معناه: ومن فر من حكم الله ورسوله خشية محذور يصيبه في نفسه كان ما يصيبه من المحذور في فراره أكثر مما فر منه. مثال ذلك: رجل سمع حكما شرعيا وقد تلبس بمعصية ولكن ثقلت أو فأثقل الشيطان عليه ذلك الحكم الشرعي الذي يخالف شهوته أو شبهته، ففر من ذلك الحكم، من ذلك الدليل، والتمس مخرجا آخر لما وقع فيه. فلا شك ولا ريب أن ابتعاده عن الدليل وأن فراره عن النص الشرعي يقوده إلى فتنة أعظم مما كان واقعا فيها. إذا علم هذا فلنعلم أن التسليم لأمر الله جل وعلا ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو المخرج الوحيد من كل فتنة. والعبادات أو العبادة يعظم فضلها وتظهر ثمرتها واضحة جلية في أوقات الفتن، ولكن نحتاج جميعا إلى أن نعرف معنى العبادة. العبادة عرفها أهل العلم بتعاريف تختلف في اللفظ لكنها تتفق في المعنى، ولعل أجمعها وأوفاها وأشملها ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا كان ذلك كذلك فيدخل تحت هذا التعريف كل عبادة يتعبد بها العبد ربه قولية كانت أو فعلية، من ذكر أو صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو توكل أو صبر أو خشية إلى آخر أنواع العبادة المقررة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. هذا أمر. الأمر الثاني مما قرره أهل العلم أن المحافظة واستشعار العبادة والاهتمام بشأنها في أوقات الفتن يعظم أجر صاحبها ويكون نفعها متعديا إلى غيره. وبالمثال يتضح المقال. يقول أهل العلم إن العمل الصالح قد يتضاعف أجره، قد يعمل العمل أربعة أشخاص عمل واحد، لكن هذا العمل يزيد أجره بحسب القرائن المحتفة به. وفي المقابل العمل السيء قد يعمل أربعة أشخاص عملا واحدا، ولكن يكون في حق بعضهم أكثر إثما من غيري أو من الآخرين. أمثل ذلك أو على ذلك: رجل أفطر في رمضان في جوف بيته يأثم لأنه عصى ربه وارتكب أمرا محظورا وهتك حرمة الصيام. الرجل الآخر أفطر في رمضان لكن أمام الناس، إذن جمع بين إثمين: الفطر وماذا؟ والمجاهرة. رجل ثالث أفطر في رمضان أمام الناس وقت الصلاة والناس في صلاتهم، فهذا جمع بين خطايا ثلاث: الفطر والمجاهرة وترك الصلاة. الرابع أفطر في نهار رمضان أمام الناس وقت الصلاة وعلى شراب مغصوب مسروق. إذن اجتمع أربعة أمور: الفطر والمجاهرة وترك الصلاة والسرقة. في المقابل رجل حفر بئرا، وهذه البئر بجانب النهر، يقال هذا عمل خير لكن نفعها قليل وعليه فيكون الأجر قليلا. لكن رجلا آخر حفر بئرا في وسط الصحراء في المفاوز والمهالك، فلا شك ولا ريب أن حفره للبئر في وسط الصحراء أعظم نفعا وأكثر أجرا من صاحبه الأول. وقد يكون الذي حفر البئر عند النهر قد أنفق أضعاف أضعاف ما أنفقه الذي حفرها في الصحراء، ولكن النفع المتعدي في تلك البئر التي في الصحراء أعظم من هذه البئر المحفورة بجانب النهر. عودا على بدء، يقول أهل العلم وقرروا أن العبادة وقت الفتن أعظم أجرا. لماذا؟ قالوا لأن وقت الفتن تذهل النفوس، تفزع القلوب، ينتاب الناس أو ينتاب كثيرا من الناس هول وفزع، يكثر القيل والقال، تكثر الاتهامات والظنون، تروج الشائعات في كثير من الأمور. ولهذا مثلوا على تقرير هذه القاعدة، أي عظم العبادة في وقت الفتن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وتعلم رعاك الله ما عظم أو ما فضل أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل مثل هذا في الحديث الآخر: من يوقظ صواحب الحجرات يصلينا. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هاتين. وفي لفظ آخر مقارب: ماذا أنزل الله من الفتن ثم أمر بإيقاظ زوجاته رضي الله تعالى عنهن؟ يقول ابن حجر أو غيره من الشراح للبخاري: وفيه عظيم فعل العبادة في وقت الفتن، لأنها تعصم العبد بإذن الله وتحفظ عليه دينه. أيضا مثلوا بحديث السوق. حديث السوق حسنه بعض أهل العلم وكلكم يعرفه، وخلاصته أن من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، كتب الله له 1000000 حسنة ووضع عنه 1000000 خطيئة. يقول بعض الشراح: لماذا ضاعف الأجر عظيما في هذا الذكر، مع أن هذا الذكر أو قريبا منه قد يقال ولكن الأجر المترتب عليه أقل؟ قالوا: لأن السوق مظنة الأيمان الكاذبة، ومظنة الغش، ومظنة الخداع، وصخب الناس في الأسواق بالبيع والشراء. في هذه المجتمعات يقل الذاكرون لله جل وعلا، يقل من يتفطن إلى مثل هذه الأذكار. فإذا كان قلب العبد معلقا بربه استشعر هذا الذكر في هذا المكان، فدل على أن من استشعر هذا الذكر في هذا المكان على أن القلب أو على أن قلبه معلق بربه عز وجل. قل مثل هذا في الحرب: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. خص الذكر، والذكر نوع من العبادة، ثم جاءت النتيجة. الذكر مقدمة والنتيجة لعلكم تفلحون. إذن العبادة في أوقات الفتن من أسباب الفلاح. من ثمار العبادة في أوقات الفتن أنها تصلح حال العبد. العبادة أداء ما أوجب الله عليك، والتكثر من النوافل، وبعض الناس يزد في نوافل العبادة ويقول: إذا أديت ما أوجب الله علي برئت ذمتي وطهرت ساحتي. صحيح، لكن لتعلم رعاك الله أن الفرائض التي تؤديها قد يعتريها شوائب من خلل أو رياء أو نقص في أركانها أو واجباتها. ولهذا قال أهل العلم: المحافظة على النوافل فيها ثلاث فوائد. أول فائدة أنها تزيد العبد محبة لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه تقربه إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن ثمار النوافل أنها ترقع ما نقص من الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن كملت وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، وكذلك في الصيام والحج والزكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثالثا ترفع العبد إلى درجة السباقين إلى الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فكلما كان العبد متكثرا من النوافل محافظا على الفرائض كان من المسارعين إلى الخيرات. إذن أول ثمرة أنها تزيد حال العبد حسرا وتزيد حال العبد ثباتا. الأمر الثاني أو الثمرة الثانية من ثمار العبادة في أوقات الفتن أن تحفظ جوارحه، أن تحفظ جوارحه من التلوث بالخطايا والآثام. هذه الفتن التي نعيشها الآن فتن متنوعة، فتن شهوات وفتن شبهات. يصبح العبد ويمسي يراها ماثلة أمام عينيه، يسمعها يقرأها، ولكن مع هذا كله، مع كل ما يحصل، من اعتصم بالله عصمه الله. إصلاح الجوارح وحفظ الجوارح من الوقوع في المهالك والمعاطف، لأن العبادة تهذب جوارح صاحبها. خذ مثلا المصلي يتورع من أن يقول بلا علم أو أن يتهم أحدا أو أن يصدق إشاعة سرت بين الناس أو أن يزكي أحدا بدون بينة أو أن يقدح أحدا في دون بينة، لأن عبادته أثرت عليه. أما من أهمل شأن العبادة فهو لما سواها أهمل أضيع. وحتى لا أطيل أبين المعاطب أو أبين المخارج التي إذا ما تمسك بها العبد صلح أمره كله. يجمع تلك المخارج مخرج العلم الشرعي. العلم الشرعي في الفتن كفيل بإذن الله بإخراج العبد من الفتن، وأن يسل نفسه كما تسل الشعرة من العجين. العلم الشرعي هو البصيرة فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم. أما قرأتم خاتمة سورة القصص ورأيتم كيف أن الفتنة لما حلت وتعلق بها قوم نجى الله أهل العلم، لما خرج قارون في زينته افترق فيهم اختلف الناس على قسمين، فريق قال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وفريق قال: ويلكم ثواب الله خير. انظر التناقض والتباين. فريق يتمنى ويتشف ويود أن يحظى أو أن ينال كما نال قارون، وفريق آخر يرهب ويحذر من أن قارون ومن كان على شاكلته يسير في طريق هلاك، وأن عاقبة أمره الخسران، وهذا ما حصل. فلما خسف الله به الأرض ماذا قال الذين تمنوا مكانه؟ قالوا: ويكأن الله وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين كانوا يتمنون أن يحظوا بما حظي، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. أما الفريق الأول أهل العلم ما تراجعوا عن مبدأهم، لأنهم كانوا على بصيرة قلبية، على دراية شرعية بأن قارون يسير إلى مهلكته. ولهذا يقول المفسرون: أدرى الناس في الفتن بالمخارج أصحاب العلم، وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. من يعرف مواطن الخزي؟ من يعرف أهل السوء؟ من يعرف خداعهم؟ أهل العلم. إذن أعظم أو من أعظم أنواع العبادة التعبد لله في الفتن بطلب العلم الشرعي، سماعا أو سؤالا أو قراءة. العلم الشرعي في الفتن من أعظم أنواع العبادة. بالعلم الشرعي تتقي أن تقول على الله بلا علم، ولهذا تلحظ في بعض الناس الجرأة على إصدار الأحكام الشرعية: فلان كافر، فلان مفتري، هذا حق، هذا باطل، وهذا مداهن، وهذا موالي. فإذا رأيت أحكامه الشرعية أو رأيت بضاعته في العلم، رأيت أن بضاعته ضحلة، وأنه أبعد من أبعد الناس عن التعبد لله بطلب العلم، فلم يستفد من ثمرة العبادة العلمية في أوقات الفتن. ولهذا عض أصابع الندم أقوام لم ينتفعوا بالعبادة العلمية، فاتهموا أبرياء وبرأوا متهمين وقالوا على الله جل وعلا بلا علم. أيها الأكارم، هذا من أخطر الأمور، والله ما تنفرت القلوب ولا تباعدت الأبدان ولا زاد تسلط الأعداء إلا بالبعد عن النصوص الشرعية، عن العلم الشرعي، وبالخوض فيما لا نعلم، بأن تدفع بعض الناس عواطفهم أو آراؤهم أو قناعاتهم الذاتية المجردة عن العلم الشرعي. وإلا فبأي حق في أوقات الفتن بعض الناس يتصدر لإصدار الأحكام الشرعية ويتشوف لأن يكون المفتي لجماعته أو لمن يجتمع بهم، يتشوف أن يصدر الأحكام الشرعية، فإذا سألت عنه أو ناقشته أو رأيت سيرته العلمية رأيت أنه من أفقر الناس علما، وهذا بحد ذاته فتنة تحتاج إلى معالجة. لكن ترى أصحاب العلم من أرسخ الناس قدما عند الفتن، ومن أحسنهم منطقا عند الفتن، ومن أقواهم قلبا عند الفتن. لما؟ لأن عبادة العلم هذبت جوارحهم، هذبت قلوبهم، هذبت الجوارح، الألسنة والأسماع والأبصار. وسأضرب مثالا حتى تعلم أو حتى يقرب أو يقرب الكلام. في أوقات الفتن يستحسن بعض الناس أمرا فيدافع عنه، بل ويتهم من خالفه بأنه ضعيف الديانة وبأنه من أهل المداهنة ومن أهل إعطاء الدنية في الدين. فإذا سألت هذا: يا هذا هداك الله، لماذا تتهم من خالفك؟ أأنت معصوم من الخلل؟ بل أنت لا تعد من صغار طلبة العلم فضلا عن كباره، فكيف ترفع نفسك وتمدح شخصك وتقدح في غيرك؟ وهذا والله من أعظم الآثار السلبية ومن أعظم ظهور الخلل في من لم ينتفع بالتعبد لله جل وعلا بالعلم. مجتمعنا، مجتمع المسلمين، حصون مهددة من داخلها ومن خارجها، ومن أعظم أسباب قوة أعداء الله علينا ليس بالسلاح، بل والله ببعدنا عن منهج الله جل وعلا. ومن أعظم ذلك عدم التسلح بالعلم الشرعي. ولو تشعبت قليلا انظر في بلاد المسلمين، وانظر كيف لما تركوا التعبد لله بالعلم وإصلاح أحوالهم على ضوء الأدلة الشرعية، كيف ضاعت أوقاتهم وضاعت ثرواتهم وضاعت جهودهم مع كثرة عددهم. في كثير من بلاد المسلمين مع الفتن الداخلية والخارجية، ترى أنهم ما زالوا أو ما زال كثير منهم من أبعد الناس عن التعبد لله بالعلم الحق. ألا يخجل الإنسان ويبكي الدم بدل الدمع إذا رأى المساجد المحتضنة للأضرحة والقبور في كثير من بلاد المسلمين؟ حتى أن المسافر إلى بعض دول الإسلام يصلي في الحدائق أو في الفنادق من كثرة البدع العقدية، التمسح بالأضرحة والطواف حولها والذهاب إلى أبواب السحرة والمشعوذين، رايات السحرة مرفوعة وأبوابهم مفتوحة مطروقة والناس عليها في الصباح والمساء. انظر لما ابتعدوا عن التعبد لله بطلب العلم الشرعي والسؤال عن المنهج العلمي الحق ضاعت أمورهم. ولهذا يقول بعض من كتب، يقول إن وزيرا يهوديا دخل في أحد الأحياء في فلسطين، وكان هناك صبيان يلعبون كرة صغار، فصافحهم واحدا واحدا، إلا أحد الأولاد جذب يده فقال له: يا بني لما لم تصافح؟ قال: لست والدا لي ولست ولدا لك، أنتم يهود مغتصبون لأرضنا، سارقون لثرواتنا، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النصر لنا عليكم. ذلك الوزير عنده خلفية بكتب ديانتهم، فقال: أنا أعلم بما تقول قبل أن تخلق، ولكن نعرف من أخبارنا أنكم لن تنتصروا علينا، أن النصر لن يكون لكم علينا، سيهزمنا قوم لا يكذبون ولا يرابون، ويدهم أو قام على كلامه وكلمتهم واحدة، فإذا جاء هؤلاء القوم خرجنا قبل أن نخرج. صدق وهو الكذوب. من الآثار الضارة المهلكة تناحر المسلمين فيما بينهم. لما؟ لأن التعبد لله في أوقات الفتن يضعف عند كثير منهم، ومن أعظم أنواع العبادة كما قررت وقلت الجانب العلمي. تجد في المجلس الواحد يكثر الخلاف والشقاق وإطلاق التهم جزافا، ولو سألت هؤلاء: أنتم في أوقات فتنة وأمة الإسلام محاربة، هذا الشقاق وهذا النزاع ما سببه؟ سببه البعد عن العلم الشرعي وعدم توطين النفس على قبول الحكم الشرعي ولو كان مخالفا. وسأختم الكلمة أو هذه الكلمة المختصرة بواقعة وقعت في وقت النبي وبعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الواقعة من أعظم الفتن التي وقعت في مجتمع المسلمين، ولكن انظر كيف أن العبادة أثرت على أطهر جيل بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فتجاوزوا تلك الفتن، تجاوزوها، بل وحققت لهم أو حقق لهم ذلك المنهج النصر على أعدائهم في الوقت نفسه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته فيا، فإنها من أعظم المصائب. وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مفترق طرق، تغير التاريخ، اختلف الصحابة على أقسام من ثلاثة: منهم من قال بأنه مات، ومنهم من قال بأنه لم يمت، ومنهم من توقف وتردد. لا بد أن يحسم الأمر، الأمر فتنة، المرتدون على أطراف المدينة، والصحابة على أقسام من ثلاثة، وهذه من أعظم الفتن التي مرت بأمة الإسلام. ما المخرج؟ العبادة، العلم، المسلك العلمي. جاء عمر وقرر بقوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت، وسرت هذه الشائعة، فلما بلغ الخبر الصديق وكان في السنح والسنح في من عوائل المدينة، لما بلغ طرق الخبر مسامع أذنيه أقبل. وانظر كيف شهد التاريخ بعظمة الصديق رضي الله تعالى عنه في هذه المواقف. يقول شيخ الإسلام: وما اختلف الصحابة في أمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا طار الصديق بزمام المسألة وخطامها. جاء الصديق فرأى الناس يبكون، ورأى عمر يخطب في الناس، فلم يكلم أحدا. هنا منهج علمي، أثر العلم في الفتن. إذا بلغتك إشاعة فلا تبني عليها حكما فتتهم بريئا أو تبرئ متهما وأنت قادر على التحقق من صحتها أو عدمها، وكان في ذلك مصلحة لك. كم سمعنا من إشاعة، كم جرت ألسنتنا، أو كم فاهت ألسنتنا بإشاعات ندمنا عليها، بل بعضهم عض أصابع الندم وتلوث بخطايا وآثام. وقت فتن، لا تتكلم إلا بعلم، أو الصمت بحلم. أين أثر صلاتك عليك؟ أين أثر الذكر عليك؟ أين أثر الصيام عليك؟ الشاهد لما جاء الصديق رضي الله تعالى عنه دخل إلى بيت عائشة، لم يكلم أحدا، إشاعة، والصديق له مقام، بل هو في المقام الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام. دخل إلى حجرة فكشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وقال: طبت حيا وميتا. تحقق الخبر. انظر كيف تعالج الأمور بالعلم الشرعي ليس بالعواطف. انظر كيف التعبد لله بعدم الخوض بغير بصيرة. خرج إلى المسجد فقال: اجلس يا عمر. يعالج بعلم، تأكد أن عمر على خطأ. اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس. اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس. هنا أيها الأكارم، وبخاصة لشباب الإسلام، وقفة دعوية تربوية منهجية. أنت تحب شخصا وقعت فتنة وعلمت أنه على خطأ، من أثر التعبد عليك وأثر العلم عليك أن لا توافقه على خطأه، وأن تبين خطأه، وهذا من تمام محبتك له ومن تمام النصح له. اجلس يا عمر، أبى عمر يجلس. قام الصديق فتكلم بالعلم وذكر الآية وذكر الكلمة المشهورة التي سجلها التاريخ: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم ذكر الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لما سمع الناس هذه الآية قالت عائشة: انصرفوا في الطرقات يتلونها كأنها لتوها نزلت. قضي الأمر بالعلم الشرعي، التعبد لله، ألا تقول على الله إلا بعلم. انظر الموقف الشريف للفاروق رضي الله عنه لما جاءه العلم وعلم أن رأيه على خطأ، ما تردد ولا تنكى ولا أبت نفسه ولا عظم عليه الأمر ولا غلب هواه، بل أطر نفسه قال فلما سمعت الصديق يتلوها عقرتني قدماي فجلست فعلمت أنه الحق. وهكذا طالب العلم وبخاصة الشاب في أوقات الفتن، هذا من أثر التعبد، هذا من أثر العبادة في نفس عمر رضي الله عنه. الموقف الثاني لما فرغ من أمر الوفاة النبوية، بقي مكان الدفن أين يدفن صلى الله عليه وسلم؟ فتنة. لا تقول أن حرب المسلمين أعظم، هذا الموقف قد يكون من أعظم المواقف التي مرت على أمة الإسلام، بل قد يكون أعظم من غزو فارس والروم لها. لو اختلفوا في هذه الأمور لا تفرقوا فيما بينهم، فأصبحوا أعداء لأنفسهم زيادة على أعداء غيرهم لهم. قالت الدفن النبوي، قالت المهاجرة يدفن في مكة، قال بعض المهاجرين يدفن في مكة موطن آبائه وأجداده، وقال بعض الأنصار يدفن في المدينة آويناه ونصرناه. جاء الصديق رضي الله عنه فقال سمعته يقول يدفن النبي حيث قبض. انظر كيف أثر العلم وقت الفتن. لما سمع الصحابة ذلك بادروا بالتسليم دون تردد. ولهذا ذكروا في مبحث النبوات أن من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدفنون في الأماكن التي ماتوا فيها، فأزاحوا فراشه الشريف عليه الصلاة والسلام الذي مات عليه، ودفنوه وحفروا له في البقعة التي خرجت روحه فيها صلى الله عليه وسلم. موقف ثالث ذكره البخاري في الصحيح في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى بعد الزنا، في نفس الأيام أيام الوفاة النبوية، من يلي أمر الأمة بعد نبيها؟ هذه الفتن العظيمة. قال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير، أو قال بعضهم أنتم الأمراء ونحن الوزراء. الحديث طويل، لكن الخلاصة أن عمر قال زورت في نفسي مقالة. التزوير في لغة العرب التهيئة، يقول زورت في نفسي مقالة حتى أطرحها بين يدي أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، عمر الصديق وعمر ومعهم بعض المهاجرين وأمامهم بعض الأنصار وجها لوجه، وسيصدر من تحت سقف هذه السقيفة أعظم قرار تاريخي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، من يلي أمر أمة الإسلام. لما اختلف الصحابة فيما بينهم قام الصديق فمدح الأنصار وذكر مآثرهم وذكر ما لهم في الإسلام من السبق والفضل والنصرة، ثم قال إن هذا الأمر في قريش، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم أخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة وقال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، ما طلبها لنفسه مع أنه الأحق بها. قال عمر فوالله ما قال كلمة في مقالته أبغض إلي من هذه، ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر الصديق. ثم قال عمر يا أبا بكر أبسط يدك، فبايعه عمر وبايعه المهاجر والأنصار، ثم انتهت الفتنة وطوى الله بساطها بفضله جل وعلا، ثم بالمنهج العلمي الذي سلكه الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الأكارم، وبالأخص من تؤمل الأمة عليهم، شباب الإسلام، أنتم قدوة في مساجدكم، وقدوة في بيوتكم، وقدوة في مجتمعاتكم، وأنتم من أولى الناس بسلوك المنهج العلمي في أوقات الفتن، بالتعبد لله، بأن لا تقولوا على الله إلا بعلم، وأن نتقبل الحق ولو كان علينا، وأن نفرح به، وأن نتعبد الله بالفرح بالحق إذا بلغنا، سواء كان لنا أو كان علينا. فيا شباب الإسلام بخاصة، ويا معشر المسلمين بعامة، الفتن مواطن تمحيص، محك للشخص، والعبادة بعد فضل الله من أعظم الأمور نجاة أو في نجاة العبد. شريطة أن يتعبد الله تعالى على بصيرة مخلصا لله جل وعلا في عبادته. الله ربي وربكم أسأل أن يجعلنا وإياكم من العالمين بعلم والعاملين بصدق وإخلاص. ثم أيها الأكارم أختم الكلام، في هذه الأزمنة تكاتف أهل الشر، أهل الكفر، أهل البدع، تكاتفوا على المسلمين. وهنا ينبغي أن يستشعر العبد نفسه وأمره، وأن يحذر أن يكون عونا لهم من حيث لا يشعر، فتهديد الحصون من داخلها أعظم من تهديدها من داخلها. ولذا كان المنافقين في مجتمع المسلمين أكثر ضررا من الكفار، الكفار أمرهم ظاهر، لكن المنافق يلبس ثوب الإسلام ويبطن ثوب الكفر. فالحذر كل الحذر، لا نتسرع بإصدار أحكام شرعية دون بصيرة، لا نتسرع بتخطئة أقوام دون بصيرة، لا نتسرع بإنكار منكر دون بصيرة، دون نظرة للمصالح والمفاسد. والكلام في هذا يطول، ولكن ما ذكر إنما هو من بضاعة علمية يسيرة. الله أسأل أن ينفع صاحبها وسامعها، إنه سميع مجيب. شكر الله لكم حسن أدبكم وإنصاتكم واستماعكم، وشكر الله للقائمين على هذا المنشط، وشكر الله لقناة المجد حرصها وعلى نشر الخير، وفق الله جميع، وصلى الله وسلم على رسوله. كذلك إذاعة القرآن الإذاعة الحبيبة في حرصها على تسجيل المحاضرات والندوات، وهذا لا شك من باب المشاركة، كما ورد في الحديث في السهم الواحد راميه وصانعه ومحتسبه. وفق الله جميع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على